السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن من أشرف المكتسبات وأعظم المقتنيات العلم أخذا وإعطاء، فإن العلم شجرة كل خير، وإن الجهل شجرة كل شر. لا تروج سوق الخير وتعظم إلا بالعلم، ولا تكسد سوق الشر إلا بالعلم، ولا تروج بضاعة الشيطان على الناس ويعظم شره إلا بالجهل. ولذا جاءت النصوص الكثيرة رافعة من شأن العلم وأهله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأخبر الله عز وجل وخبره صادق، ووعد ووعده نافذ، أن يرفع من جمع الإيمان والعلم درجات في الدنيا والآخرة. ولكن العلم الذي ينفع ويرفع هو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجمع صاحبه معه الإيمان. والله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلا شك أنهم لا يستوون، فشتانا بين الفريقين. ويقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. يقول الله عز وجل لحبيبه ونبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فهذا يدل على شرف العلم وشرف الزيادة منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله الخير بعبده أن يفقهه في الدين، ومعنى أن يفقهه في الدين أن ييسر له العلم، فإن الفقه في الدين لا يكون إلا بالعلم. فإذا رأيت الرجل مخلصا لله مقبلا على العلم فاستبشر له بخير، وأن الله عز وجل وارجو أن الله عز وجل يريد به خيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم يكون في خير في أمره كله ما أخلص لله سبحانه وتعالى واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو من بداية الطريق إلى نهايته في خير. من سلك طريقا خرج من بيته يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والملائكة العباد المكرمون الذين يحبون ما يحبه الله، يحبون طالب العلم ويحيطونه بأجنحتهم، ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ومن حصل العلم وأصبح عالما فهو ذو الشرف والمكانة بين المسلمين، ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والله عز وجل يذكره بخير في الملأ الأعلى، وعباد الله يدعون له ويستغفرون له إلا من اجتالتهم الشياطين فانصرفوا عن أهل العلم إلى الطعن فيهم ولمزهم بالألقاب ووصفهم بالصفات القبيحة، فإن هؤلاء قد انتكست فطرهم وساء سعيهم وحملوا أنفسهم ما لا يطيقون. هذا الأمر العظيم يدلنا على شرف العلم وأهله. ولذا فإن من أعظم ما يوصى به أن يحرص المسلم على أن يتعلم وعلى أن يعلم وعلى أن لا يحرم نفسه هذا الشرف العظيم. وقد أخبرني جمع من الإخوة الذين ألفناهم في الأيام الماضية بل في السنين الماضية، نحبهم ويحبوننا، يحضرون دروسنا ودروس غيرنا من المشايخ، أنهم عازمون على الرجوع إلى بلدانهم في هذه الأيام. فوصيتي لهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله يحب منهم الخير في كل مكان ويحب الطاعة في كل زمان. فأوصيهم بأن يروا الناس من أنفسهم خيرا، وأن يرى عليهم أثر العلم في سمتهم وفي هيئتهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم للناس وفي عملهم، فإن هذا من أعظم ما يدعى به إلى الله سبحانه وتعالى. وإن تأليف قلوب الناس بما يملكه الإنسان من أجل أن يقبل الحق والخير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأوصيهم بأن يعرفوا لمن تقدمهم من طلاب العلم ومن أهل العلم في بلدانهم سبق تقدمهم وشرف مكانهم وفضيلة علمهم، وأن يتواصلوا مع أهل السنة والخير في بلدانهم من المشايخ وطلاب العلم. فإن من العيوب التي يقع فيها بعض طلاب العلم إذا سافروا وتغربوا ثم عادوا إلى بلدانهم أنهم ينقطعون عن أهل الشرف والفضل من أهل السنة والتوحيد، من أهل بلدانهم، ممن سبقوهم، بل قد يكون بعضهم قد علمهم قبل سفرهم، فإذا عادوا لم يتواصلوا معهم، بل قد ينابذونهم من غير مسوغ شرعي ولا سبب شرعي. فأوصي الإخوة باجتناب هذا الأمر ومعرفة فضل السابقين والتواصل معهم بالخير والحق، كما أوصيهم ببذل العلم الذي تعلموه، وأن يعلموا الناس الخير الذي حملوه، وأن لا ينتظر الواحد منهم أن يصبح عالم زمانه، فإنه لن يصبح عالم زمانه في يوم من الأيام، بل إن طالب العلم في نفسه كلما تقدم في العلم كلما رأى نفسه جاهلا، وكلما ازداد علما كلما أدرك كثير ما يجهل وكبير ما لا يدرك. فالوصية أن يبذلوا العلم الذي تعلموه بأدب، وأن يلزموا ما تعلموا، وأن يسكتوا عما لم يعلموا، وأن يذكروا للناس أهل العلم والفضل، وأن يشيعوا فضل علماء السنة في بلدانهم، وأن يبرزوا أسماءهم في بلدانهم، ليعرف الناس أهل الفضل وأهل السنة من إخوانهم في جميع أقطار الأرض. فهذا من الخيرات والبركات. وأوصي طلاب العلم في بلادهم وأهل البلاد أن يقبلوا إخوانهم، وأن يعينوهم على نشر علمهم، وأن لا يقطعوا الطريق عليهم، وأن لا ينفروا منهم من غير مسوغ شرعي. فلا ينبغي لأحد أن يقف في طريق أخيه الذي يريد أن ينشر التوحيد والسنة، وينشر كلام أهل السنة بعبارات لا معنى لها ولا مسوغ لها، كقولي إنه لم يزك باسمه من فلان أو فلان من أهل العلم، فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي. وإنما ينبغي قبول من أظهر الحق ومن أظهر السنة حتى يعلم منه خلاف ذلك، فإذا أظهر خلاف ذلك فلا خير فيه، فإذا لم يعلم فيه جرح من عالم معتبر ولم يعلم عنه شيء يجرح به فينبغي قبوله ما دام مظهرا للتوحيد والسنة، وينبغي إعانته على نشر علمه، فإن بلاد المسلمين لن يستقر أمرها ولن يصلح حالها إلا إذا تمكن أهل السنة من نشر العلم، فإن بلاد المسلمين لا خير لها إلا في نشر سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتأسف أيما أسف في أنك تجد أن أهل البدع يفرحون بمن يأتي من أقوامهم أو من يروج للبدع ويمكنون له، بل ويرفعونه فوق قدره، بل يجعلون طويلب العلم الذي لا يكاد يفقه من العلم شيئا كأنه شيخ الإسلام الأكبر والإمام الأعظم رغبة في ترويج بدعهم، بينما نجد بعض إخواننا من أهل السنة إذا جاءهم طالب علم يقول السنة ويظهر التوحيد ويعلم الخير يهونون من شأنه ويصرفون الناس عنه. فلمن يترك الناس؟ أيتركون لأهل الباطل؟ أيتركون لأهل البدع؟ أيتركون لأهل الشر؟ والله إن طالب العلم الموفق لا يعلم أن طريق السلف الصالح وطريق المشايخ الكبار الذين أدركناهم وطريق المشايخ الذين يعلمون اليوم إنما هو الإعانة على الخير، الإعانة على البر والتقوى، والفرح بطالب العلم ينشر التوحيد والسنة، ويعلم الناس الخير، ويحذرهم من البدع وأهلها، ويبين لهم المزالق في الطريق، ومكايد الشيطان، ومكايد شياطين الإنس والجن. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نلزم هذا الطريق، وأن نتعاون على البر والتقوى، فإن هذا من أشرف ما يكون وأعظم ما يكون. وليبشر طالب العلم إذا رأى من نفسه أنه مفتاح للخير، معوان على الخير، وليحذر إذا علم من نفسه أنه مفتاح للشر، مغلاق للخير، وقطاع للطريق على طلاب العلم الذين لا يعلم عنهم شر. فليراجع نفسه وليتق الله ربه، فإن الوقوف بين يدي الله عظيم، وإن من أعظم الذنوب الذي يحملها الإنسان أن يصد الناس عن السنة والتوحيد، وأن يصد الناس عن أهل التوحيد والسنة، فإنه من أقبح الذنوب وأشنعها. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتنبه إلى هذا الأمر، وأن نسلك طريق العلماء الأبرار، وأن لا نجرح إلا حيث دل الشرع على أن هذا الأمر يجرح به، ونعرف هذا بكلام العلماء الكبار الأثبات، فإن طلاب العلم قد لا يدركون هذا. فإذا وجد الجرح من عالم سني معتبر معلوم، ولم يوجد ما يعارضه من عالم مثله، فإن هذا الجرح معتبر، وليس لأحد أن يقول حتى أعلم اتفاق العلماء أو حتى يجمع العلماء على هذا. فإذا لم يعلم إلا ما ذكرناه فإن هذا جرح، أو تبين في طريق الشخص ما يجرحه، أو يبين أن في طريقه شرا يحذر منه فإنه يحذر منه، وإلا فينصر ويعان ويقوى. وأعتقد اعتقادا جازما أن من بذل ما يستطيع ليفتح درسا في مسجد أو ليكون معلما للناس الخير أنه يؤجر أجرا عظيما، ويكون له في ذلك الأجر والثواب الكبير. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإخواني جميعا على تعلم الخير والسنة، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا معينين لأهل السنة والتوحيد ناشرين لفضلهم، وأن يستعملنا في كشف البدع وأهلها، والرد عليهم، وبيان زيف أقوالهم، وبيان شرهم وضررهم على الأمة. ثم أيها الإخوة، درسنا كما عهدتم هو فقه في دين الله عز وجل، نرجو به أن نتعلم وأن نفقه، وأن ننال الثواب من الله عز وجل. ونحن نقرأ في كتاب البيوع من عمدة الفقه، ونبدأ اليوم إن شاء الله الكلام عن باب الربا، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: باب الربا.
نعم، تقدم معنا يا إخوة أن الربا ليس من البيوع، لأن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، لكن لما كانت صورة الربا صورة البيع يذكره الفقهاء في كتاب البيوع، والربا في اللغة الزيادة، يقال ربت الأرض، إذا نزل عليها المطر فأنبتت الزرع فتزيد بالزرع، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فتعلو وتزداد ويظهر عليها النبات والزرع. وأما الربا في اصطلاح العلماء فإن الربا تفاضل في أشياء مخصوصة أو تأخير في أشياء مخصوصة. الربا تفاضل أي زيادة بين أشياء مخصوصة سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل، أو تأخير يعني في القبض بين أشياء مخصوصة سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. فالربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. أما الفضل فهو الزيادة، فهو الزيادة، وأما النسيئة فهي التأخير. فربا الفضل معناه عند أهل العلم تفاضل في بيع كل جنس يجري فيه الربا بجنسه، تفاضل في بيع كل جنس يجري فيه الربا بجنسه، كصاع أرز جيد بصاع ونصف من الأرز الردي، صاع أرز جيد بصاع ونصف من الأرز الردي، هنا تفاضل، لأنه باع صاعا من الأرز بصاع ونصف من الأرز، فكان النصف في الأرز الردي زائدا، فهذا ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فتأخير قبض ما يجري فيه الربا. ربا النسيئة تأخير قبض ما يجري فيه الربا، كأن يشتري ذهبا بذهب أو يشتري ذهبا بنقد الذي هو مقام الذهب، ثم يأخذ السلعة من البائع ويعطيه الثمن غدا، يقول: بعني 100 جرام ذهب، فيقول: ب1000 ريال، فيقول: قبلت، فيقول: خذ 100 جرام، وغدا تأتي بال1000. هذا ربا النسيئة، لأنه أخر قبض ما يجري فيه الربا، فهذا يسمى بربا النسيئة. وقد يجتمعان، قد يكون في المعاملة الواحدة ربا الفضل وربا النسيئة، كأن يشتري 100 جرام ذهب ب80 جرام ذهب، يشتري 100 جرام ذهب ب80 جرام ذهب، هذا ربا الفضل. ثم يتأخر قبض واحد منهما يوما أو يومين، فهذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. فيعطيه مثلا 80 جراما ويقول: بعد يوم أو يومين آتي وآخذ منك 100 جرام، فيجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة. والربا حرام ومن الكبائر بإجماع العلماء، الربا حرام ومن الكبائر بإجماع العلماء، بل هو من أكبر الكبائر بالإجماع، من أكبر الكبائر بالإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا نص في التحريم، فلم ينه الله عز وجل عنه بل قال: وحرم الربا، فهذا نص قطعي في الحرمة لا يحتمل تأويلا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فنهى عنه وقال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه الآية دليل على تحريم الربا، لأن الله عز وجل نهى عنه وتوعد من عاد إليه. أيضا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهذا تغليظ في التحريم، فإن الله حرم حتى ما بقي من الربا، يعني ما جرى به الربا قبل التحريم وبقي منه شيء فإن الله عز وجل قد حرمه. والله عز وجل قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا وعيد شديد. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله فيما حكي عنه أنه جاءه رجل قال رأيت رجلا قد شرب الخمر وهو يطاول القمر، يعني يريد أن يمسك القمر، قال فقلت أي هو قال امرأتي طالق إن أدخل أحد في جوفه شرا من الخمر، قال فقلت امرأتي طالق إن أدخل أحد في جوفه شرا من الخمر، فقال الإمام مالك له أنظرني حتى أرى. فجاءه بعد فقال له امرأتك طالق فإني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب. ومسألة الطلاق مسألة اجتهادية، لكن الشاهد أنه قال إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب. وفي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها على أصحابه ذكر عجبا صلى الله عليه وسلم، ومما ذكر قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. رجل قائم في وسط نهر من دم، وعلى شط النهر رجل قائم، فإذا أراد هذا الرجل أن يخرج من نهر الدم رمى الرجل الذي في الشط في فيه حجرا فرجع إلى مكانه، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان، رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. وفي آخره قال الملكان والذي رأيته في النهر آكل الربا، والذي رأيته في النهر آكل الربا، فهذا عذاب آكل الربا في جهنم والعياذ بالله، وهذا عند البخاري في الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم في الصحيح. وقد غلظ في الربا تغليظا شديدا، فكما سمعنا أن الله عز وجل قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني اعلموا بحرب من الله ورسوله. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وصححه الألباني. وهذا من باب التغليظ. وجاء عند البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون الربا كالذي ينكح أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. وصحح إسناده الشيخ ناصر، قال مرة حسن، وقال مرة صحيح، وقال مرة صحيح لغيره، وجاء موقوفا وجاء مرفوعا. وكل هذا من التغليظ في الربا. ومع تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في الربا، فإنه قال: وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. إن أقبح الربا وأعظم الربا أن يستطيل المرء في عرض أخيه، فالإسلام جاء بحفظ العرض. ولذلك يحرم على الإنسان أن يستطيل في عرض أخيه المسلم بغير حق. فإذا تكلم في مسلم من المسلمين ونيل من عرضه، فإن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم، ولا يجوز له أن يجاري الناس في الكلام إلا بشرطين: الشرط الأول أن يثبت هذا عنه، والشرط الثاني أن يأذن الله بأن يتكلم في مثل هذا. فإذا كان الإنسان سمع شيئا يقال عن عرض أخيه ويعلم أنه غير ثابت فيه، فإنه يذب عن عرضه. ومن ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وإن لم يعلم فإنه يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن علم ثبوت هذا عن أخيه لكن لم يقم دليل على أن مثل هذا يجوز أن يتكلم به، فإنه يسكت. أما إذا ثبت الأمر وقام الدليل على جواز الكلام به، فإنه يجوز لمن يتحقق المقصود الشرعي من كلامه فيه أن يتكلم فيه بالمقدار الذي أذن الله عز وجل فيه. فوصيتي للإخوة جميعا ألا نتهاون في الأعراض، فإن الوقوف بين يدي الله عظيم، وإن السؤال عظيم، فينبغي علينا أن نلزم شرع الله، نتكلم حيث أذن الله لنا أن نتكلم، وإلا فنصمت، فإن في الصمت نجاه، ومن صمت نجا. لكن لا ينبغي للإنسان أن يصمت حيث يطلب منه الكلام، كما لا ينبغي له أن يتكلم حيث يطلب منه الصمت. وهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يتوازن فيه وأن يحققه كما دل عليه الدليل الشرعي. ولا ينفع الإنسان أن يتكلم بلا علم في عرض أخيه المسلم، فإن هذا الكلام من الكلام في العرض بغير حق فلا يجوز. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله أن الكلمة الواحدة قد يتكلم بها الرجلان فيرتفع بها أحدهما في الجنة ويهوي بها أحدهما في النار. ولذلك يا أخي ينبغي أن تنتبه لنفسك وأن تنتبه للسانك، لا ينفعك أن يضحك الناس، ولا ينفعك أن يمدحك الناس، ولا ينفعك أن يقول الناس إنك لا تخاف في الله لومة لائم، وإنما الذي ينفعك أن يعلم الله منك أنك لا تخاف فيه لومة لائم، فلا تتكلم إلا بما ثبت ودل عليه الدليل، لأنك تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الناس إذا مدحوك بما لم يأذن به الله فلا خير لك فيه، وإذا ذموك بما شرعه الله لك فأنت في خير، وقد ذم الأنبياء والمصلحون. فهذا الأمر ينبغي التنبه له والحرص عليه والسير في الطريق الذي أمر الله عز وجل به، فنكف حيث أمرنا بأن نكف، ونتكلم حيث أذن لنا أن نتكلم، وبالمقدار الذي أذن لنا فيه أن نتكلم. وكما قلت مرارا وتكرارا، كم قطع اللسان من وشائج طيبة ومن علاقات مباركة ومن اجتماع، وكم مزق من اجتماعات على الخير، لأن صاحب اللسان لم يتق الله عز وجل فيما يقول. وإن من وسائل الإفساد أن يتساهل الإنسان في النقل كأنه قد سمع أو قد علم، ولربما ما سمع من أحد، ولربما سمع بواسطة فينقل ويهمل الواسطة، فينقل الكلام إلى آخر فيسيء الظن بأخيه بسبب هذا النقل. وهذا والله من قلة التقوى ومن قلة مراقبة الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تنال حظوة عند إنسان ما بنقل لم تتثبت فيه، لكن الوقوف بين يدي الله عظيم، هناك والله لن يكون لك شرف، وهناك والله لن يكون لك عذر، لأن هناك تكشف الأمور. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل، وأن نراقب الله في ألسنتنا، وأن لا نقول إلا ما علمنا أن الله يعلم أننا نعلمه، وأننا علمنا أن الله أذن لنا في أن نقوله، وإلا كففنا ألسنتنا ونجونا وسلمنا من هذا الأمر. فهذا الأمر يا إخوة أقوله لا أعني به معينا ولا أخص به أحدا، وإنما أقوله لنفسي أولا، وأقوله لإخواني المسلمين جميعا ثانيا، لأن الواجب علي أن أنصح إخواني بما علمت أنه مطلوب منهم، وأن أحذرهم مما علمت أنه لا ينبغي عليهم أن يخوضوا فيه. فينبغي أن نتنبه لهذا ونحرص على الخير، ونراجع أنفسنا وننظر فيما نقول، ولا يجعلنا كلام قلناه سابقا نستمر في قوله وقد علمنا أنه غير صحيح. فإن بعض الناس قد يقول كلمة ثم يتبين له أنها غير صحيحة، لكنه حتى لا يقال إنه متعجل أو لا يقال إنه لم ينقل الخبر نقلا صحيحا يستمر في نفس الكلام، والله يعلم أنه قد علم أنه غير صحيح. فإن هذا من الباطل، ومن الحق أن يراجع الإنسان الحق. وأن يرجع إلى الحق. وإذا علمت يا أخي أنه حصل بكلامك إفساد ولم يكن كلامك صحيحا فإنه لا تتم توبتك حتى تصلح ما أفسدت. هذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله وكان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فينبغي التنبه لهذا الأمر. الشاهد أن الربا محرم مغلظ تحريمه بنصوص الكتاب والسنة، وقد أجمع العلماء على حرمة الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. قال ابن قدامة رحمه الله: والربا على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما، وأجمع أهل العلم على تحريمهما. قلت: أما ربا النسيئة فلم يقع فيه خلاف أصلا، وقد أجمع العلماء من صدر الأمة إلى يومنا هذا على أن ربا النسيئة حرام. وقد روى مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. وأما ربا الفضل الذي هو الزيادة إذا كان يدا بيد، كأن يبيع كيلو أرز بكيلوين بكيلو ونصف من الأرز، فهذا قد خالف فيه بعض الصحابة، والمحفوظ مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما ومخالفة ابن عمر رضي الله عنهما، فكانا يفتيان بجواز الصرف. والمقصود بالصرف هو التفاضل إذا كان يدا بيد، فكانوا يفتون بأنه لا بأس ببيع الذهب متفاضلا إذا كان يدا بيد. واحتجوا بحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. وقيل إنهم رجعوا عن هذا. قال ابن حجر: وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، فجزم برجوع ابن عمر. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وابن عباس واختلف في رجوعه، يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما ثبت رجوعه بلا خلاف، بقي ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن حجر: واختلف في رجوعه. والظاهر والله أعلم أنه رجع، فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا. والحظوا يا إخوة أن الصرف هنا المقصود به التفاضل في الأجناس، ليس مصارفة العملات. فلم يريا به بأسا. قال: فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، يعني أنكرت فتواه لقول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، يعني ليس من النوع الطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال انطلقت بصاعين، يعني من تمرك الذي ليس بالجيد، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أربيت، يعني وقعت في الربا، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ يعني أيهما أولى، التمر بالتمر أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، يعني أتيت مرة أخرى أسأله عن الصرف فنهاني. إذا رجع ابن عمر، قال: ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه، أنه سأل ابن عباس عنه يعني عن الصرف بمكة فكرهه. وجاء عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس يأمر بالصرف، يعني يجيزه ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، يعني لقيته وهو يأمر بالصرف ويجيزه ويحدث عنه، يعني بحديث أسامة بن زيد، ثم انصرفت فبلغني أنه رجع عن ذلك. قال: فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، يعني عن فتواك. قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، إنما كان ذلك رأيا مني. وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فابن عباس رضي الله عنهما بلغه حديث أسامة، لأنه روى الحديث عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، فكان يفتي بجواز التفاضل. ثم بلغه حديث أبي سعيد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاضل فرجع عن هذا. وقد أجمع العلماء بعدهم على حرمة ربا الفضل، والسنة صريحة في تحريمه. ولذلك قال النووي عن حديث أسامة رضي الله عنه: وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. وقال الترمذي في السنن وفي الباب، يعني النهي عن التفاضل، وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال، كلهم جاء عنهم النهي عن التفاضل. قال: وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا، إذا كان يدا بيد، وقال إنما الربا في النسيئة. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي: والقول الأول يعني التحريم أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني استقر الإجماع على هذا. فإن قال لنا قائل: بما أجاب العلماء عن حديث أسامة، والحديث في صحيح مسلم، إنما الربا في النسيئة، قلت أجاب العلماء بأجوبة، منها أن الأحاديث الأخرى المحرمة للتفاضل أقوى منه فتقدم عليه. كيف أقوى منه؟ يقولون رواتها أكثر وأحفظ وأكبر من أسامة، فإن أسامة رضي الله عنه كان شابا، وروات المنع أكثر عددا وأكثر حفظا وأكبر سنا، فتقدم أحاديثهم على حديثه. هذا وجه. والوجه الثاني بأن حديث أسامة رضي الله عنه يحتمل أن يكون في واقعة معينة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع صنفين مختلفين كذهب بفضة وتمر بحنطة، فقال إنما الربا في النسيئة، يعني الربا مع اختلاف الأصناف، فسمعه أسامة فأدى ما سمع، إنما الربا في النسيئة. وفي هذا جمع بين الأحاديث. والوجه الثالث، وهذا من أوجه ما أجيب به، أن المقصود من حديث أسامة التغليظ في ربا النسيئة، لأن الربا الواقع في ذلك الوقت كان من ربا النسيئة، ولا يعني هذا نفي الربا عما سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لبيان عظيم هذا الركن، ولا ينفي هذا الركنية عما سواه، ولا يعني أن الحج لا يكون إلا في عرفة فقط، وأن ما قبله ليس حجا وما بعده ليس حجا. فهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التغليظ. وقريب منه الوجه الرابع، بأن المقصود بالربا في حديث أسامة إنما الربا في النسيئة الربا الذي ذكر في القرآن، الربا الذي ذكر في القرآن، إذ كان أصله النسيئة، وذلك أن الرجل كان يكون على صاحبه الدين فيأتي الأجل ولا يستطيع أن يفي، فيقول: أنظرني وأزدك، أو يقول له: أنظرك بزيادة، فهذا ربا النسيئة، وهو الذي كان واقعا. ثم جاءت السنة بالنهي عن ربا التفاضل، جاءت السنة بالنهي عن ربا التفاضل، يعني أن الذي نهي عنه في القرآن هو ربا النسيئة، لأنه هو الذي كان موجودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا، يعني الذي في القرآن، النسيئة. ثم جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة بتحريم ربا الفضل. والوجه الخامس أن حديث أسامة دل بمنطوقه على تحريم ربا النسيئة، ودل بمفهومه على حل ربا الفضل. يعني عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق حرمة ربا النسيئة، إنما الربا في النسيئة. المفهوم حل ربا الفضل، نفهم من هذا أن ربا الفضل حلال. والأحاديث الأخرى دلت بمنطوقها على حرمة ربا الفضل، والمنطوق أقوى من المفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم. أو بعبارة أخرى نقول: ما الذي يختلف فيه أحاديث النهي عن ربا الفضل وحديث أسامة إنما الربا في النسيئة؟ المنطوق ليس بينهما اختلاف، ولكن الاختلاف في مفهوم حديث أسامة، والمفهوم أضعف من المنطوق، فلا يعارض المنطوق بالمفهوم. فبهذا نعلم يا إخوة أن ربا النسيئة مجمع عليه من الأصل، وأن ربا الفضل وقع فيه خلاف يسير، ثم رجع المخالفون فأجمع العلماء على تحريمه، وأن الأحاديث ليس بينها اختلاف، بل هي مجتمعة على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. نعم.
قال رحمة الله عليه عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
نعم. هذا أحد أحاديث ربا الفضل، وفيه أيضا ربا النسيئة كما سنبين، لكن المصنف جمع بين روايتين. فقد روى مسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وفي رواية عن عبادة رضي الله عنه عند مسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء. فالمصنف جمع بين الروايتين، يعني أخذ من هذه الرواية بعض العبارات وأدخلها في هذه الرواية، وكلاهما عند مسلم. لماذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في رأس الباب، لأن هذا الحديث فيه بيان نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، سواء بسواء، فاشترط المثلية والمساواة فتحرم الزيادة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد، يعني من زاد أو استزاد يعني طلب الزيادة فقد أربى، أي وقع في الربا. وهذا دليل على تحريم ربا الفضل في بيع كل جنس من هذه الأجناس. وربا النسيئة في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فدل ذلك على أن التأخير حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التقابض إذا كان يدا بيد. إذن هذا الحديث فيه النوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، ولذلك بدأ به المصنف رحمه الله. وذكره أيضا لأن فيه بيان الأصناف الربوية بالنص التي أجمع العلماء على أن الربا يجري فيها. فهذه الأصناف الستة أجمع العلماء على أن الربا يجري فيها، وفيها موزونات، وهي الذهب والفضة. وقد اتفق العلماء على أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا. قال ابن بطال أجمع أئمة الأمصار، أجمع أئمة الأمصار أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، تبرهما وعينهما ومصنوعهما، إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يحل التفاضل في شيء منهما. قال وعلى هذا مضى السلف والخلف، وعلى هذا مضى السلف والخلف. وقال ابن عبد البر فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في الذهب بالذهب وفي الورق بالورق، يعني في الفضة بالفضة، كما هو في النسيئة سواء في بيع أحدهما بالآخر، وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض. وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه. وفيه مكيلات، وهي الأصناف الأربعة الأخرى، وهي يدخلها الربا بالإجماع. قال ابن عبد البر على هذا مذهب الصحابة والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين. ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل جريان الربا خاص بهذه الأصناف أو يجري في غيرها. يعني اتفق العلماء على أن الربا يجري في الذهب، وعلى أن الربا يجري في الفضة. طيب هل يجري في النقود؟ النقود اليوم ورقية، ليست ذهبا ولا فضة، ولكنها قامت مقام الدنانير والدراهم، فهل يجري فيها الربا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الملح بالملح. طيب هل يجري الربا في السكر بالسكر؟ السكر بالسكر لم يذكر في النص، فهل يجري فيه الربا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الظاهرية إلى أن جريان الربا خاص بهذه الأصناف الستة، وذهب الجمهور إلى أن الربا يجري في هذه الأصناف وما يشاركها في العلة، وهذا الصواب قول الجمهور، لأن الشريعة عدل كلها، لأن الشريعة عدل كلها، فلا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. فإذا وجدنا الشريعة حرمت شيئا ثم وجدنا شيئا آخر مثله بلا فرق مؤثر، فإنا نعلم أن حكمه كحكمه، لأننا نعلم أن الشريعة عدل كلها، ولأن شرع الله معلل بالحكم. الذي عليه أهل السنة والجماعة يا إخوة أن شرع الله معلل بالحكم، فالله شرع الشرع لحكم عظيمة تفضلا منه وبرا وإحسانا. فإذا وجدنا الشرع حرم شيئا علمنا أن ذلك لحكمة، فإذا وجدنا شيئا يماثله علمنا أن الحكمة فيه فحرمناه. وإذا وجدنا الله أمر بشيء علمنا أن في فعله حكمة، فإذا وجدنا غيره مثله علمنا أن فيه الحكمة فنأمر به ما لم يكن مما ثبت توقيفه كالعبادات، فإنها لا تؤخذ إلا عن التوقيف. ولذلك يقول العلماء إذا أمرنا الله بأمر علمنا أولا أن الله يحبه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يأمر بما يحب. فأنت يا رجل إذا علمت أن الله أمرك بإعفاء اللحية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، فاعلم أن الله يحب إعفاء اللحية، فأي حكمة بعد هذا تريد أكثر من هذا؟ الله يحب أن تعفي لحيتك، فلماذا تترك ما يحب الله؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن تعلم أن في فعله مصلحة، أن في فعله مصلحة، فوالله إن في إعفاء الرجل لحيته مصلحة، لأن الله لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحتنا. والأمر الثالث أن قد نعلم عين المصلحة وقد لا نعلمها، لكننا نتيقن أنها موجودة. وإذا نهانا الله عن شيء جزما علمنا أن الله يبغضه، فالله ينهى عما يبغض ولا يحب، وعلمنا أن في فعل المنهي عنه مفسدة وفي تركه مصلحة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. فإذا وجدنا الله أمر بشيء علمنا أن فيه حكمة، فإذا وجدنا ما يماثله علمنا أن الحكمة فيه، وإذا نهانا الله عن شيء علمنا أن في فعله مفسدة، فإذا وجدنا شيئا يماثله علمنا أن في فعله مفسدة. ولهذا أجمع الصحابة على القياس، فكانوا يقيسون. ولذلك أكثر الأصوليين يقولون إن القياس من الأدلة المتفق عليها، مع أن الظاهرية يخالفون، لكن يقولون من الأدلة المتفق عليها لأمرين. الأمر الأول إجماع المتقدمين على القياس، ولم يعرف إنكار القياس إلا عن النظام المعتزلي. أول من عرف بإنكار القياس هو النظام المعتزلي، ثم أخذ هذا داود الظاهري وأخذه الظاهرية، وهم محجوجون بالإجماع قبلهم. وقد نقلت وقائع صحيحة عن الصحابة فيها القياس، مثل ما ذكرنا في مسألة النهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، وهذا قياس. والأمر الثاني الذي جعل أكثر الأصوليين يقولون إن القياس متفق عليه، أن الأدلة الدالة على القياس صحيحة صريحة واضحة بينة قوية متينة، وأنه لا دليل صحيح على نفي القياس. والقول العري عن الدليل أو الذي يستند إلى دليل ضعيف كلا قول، كأنه غير موجود. ومن هنا نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الربا يجري في الأصناف الستة وفي كل ما شاركها في العلة. لكن ما هي العلة؟ هذه قد اختلف فيها العلماء، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله في أول الدرس. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن سؤال أو سؤالين ثم نتوقف إن شاء الله، لأن اليوم يوم صعب علينا حيث خطبنا الجمعة، والذين يخطبون الجمعة يعلمون كم ترهق. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا نقول إلا خيرا، فإن تحديث الناس صعب، والإنسان وهو يحدث الناس ينبغي أن يخاف على نفسه. ولذلك كان السلف يقولون ما حدثت قوما بحديث إلا وضعت الجنة والنار بين عيني، لأن الذي يتكلم في الدين ويحدث الناس سيحمل عنه، فإما أن يفتح لنفسه باب خير عظيم، وإما والعياذ بالله يفتح على نفسه باب شر. يفتح على نفسه باب خير إذا دلهم على التوحيد والسنة ولزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل بما يقول، ويفتح على نفسه باب الشر إذا دل الناس على غير التوحيد والسنة، أو والعياذ بالله دلهم على التوحيد والسنة لكنه يقول خلاف ما يفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. فالذي يحدث الناس ينبغي عليه أن يتمثل هذا، وأن يعلم أنه قد يموت قبل أن يكمل الكلام فيلقى الله على الحال التي كان يتكلم بها ويبعث على ما مات عليه، فينبغي عليه أن يخاف على نفسه خوفا شديدا، وأن يحرص على ألا يتحدث مع الناس إلا بما فيه نور وخير، فهو على السنة وفهمه سلف الأمة. ولعلي استغرقت السؤالين، لعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.